عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم الواحد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، لازلنا مع أحسن القصص، قصة يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. هذا القصص الذي احتوى كثيرا مما يحتاجه العبد في رقه، والحر في حريته، والصالح في صلاحه، والأمين في أمانته، والعفيف في عفته، والراعي من ضمن الرعية، والملك والمسؤول في رعايته لقومه وشعبه. هذا كله تتضمنه قصة يوسف، من أراد منها خيرا ومن أراد منها عبرة وعظة فلن يعدم، أيا كان هذا الشخص وأيا كانت هذه العبرة. أصول الحكم في قصة يوسف، من أصول الحكم في قصة يوسف رؤيا الملك، وتعبير يوسف لهذه الرؤيا، وأخذ كل الاحتياطات اللازمة لتثبيت عرش الملك بحسن رعايته لشعبه وقيامه على ما يصلحه. هكذا الملوك، هكذا الرؤساء، هكذا المسؤولون يسهرون على راحة شعوبهم، لا يفرقون بينهم، بل لا يشبعون إذا جاع شعبهم، ولا يهنؤون إذا حزن شعبهم، ولا يرتاحون إذا تعب شعبهم، بل هم دائما يقلقون ويتألمون لآلام وقلق شعوبهم. وشر الرعاء الحطمة الذي يحكم شعبه بالحديد والنار والظلم والاستبداد، لا يهتم لمريضهم ولا يهتم لجراحاتهم، ولا يتألم لآلامهم ولا يجوع لجوعهم، شر الرعاء الحطمة. هذا الملك كان في زمن توسط أزمنة الفراعنة في حكمهم لمصر. هذا الملك ينتمي للكنعانيين اللي بنسميهم في التاريخ الهكسوس، حينما جاءوا إلى مصر وظلوا حوالي 400 سنة يحكمون مصر في وقت ضعف الدولة الفرعونية أو الأسر الفرعونية التي كانت تحكم مصر. هذه الفترة 400 سنة دول تقريبا من سنة 1900 قبل الميلاد إلى 1500 قبل الميلاد، هذه هي الفترة التي كان فيها الملك، وكان الكنعانيون أو الهكسوس هم الذين يحكمون مصر. يوسف عليه السلام جلب لمصر في هذا الوقت، في وقت حكم هؤلاء الملوك، وهذا يدلك دلالة عظيمة على أن القرآن من لدن حكيم خبير، وعلى أن القرآن وحي الله تبارك وتعالى. فلو أنك تصفحت كتب اليهود التوراة لوجدتهم يتحدثون عن من يملك مصر وقت وجود يوسف فيها على أنه فرعون من الفراعين. والحقيقة أن هذه الفترة لم يكن يحكمها الفراعين، بل كانوا أضعف ما يكون، وتدمرت دولتهم شذر مذر، وكان للكنعانيين كلمة في مصر والهكسوس كلمة في مصر، فحكموا مصر حوالي 400 سنة. لذلك عبر الله تبارك وتعالى عن حاكم مصر بالملك، في حين أنه عبر عن حاكم مصر في عهد موسى عليه السلام بالفرعون. فهذا ملك وهذا فرعون، وهذا يدل على صدق القرآن الكريم. ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مصر وما قرأ تاريخ مصر وما عرف ما كان يسمى حاكم مصر في هذا الوقت ولا في ذاك الوقت، إنما القرآن أعلمه، إنما ربه تبارك وتعالى أخبره. هذه يعني لفتة بسيطة كان يجب أن نهتم بها. لماذا؟ في الحقبة التي وجد فيها يوسف كان يسمى حاكم مصر بالملك، وفي الحقبة التي وجد فيها موسى كان يسمى بالفرعون. هذا الحاكم أو هذا الملك نام في ليلة فإذا به يرى رؤيا عجب، يرى سبع بقرات سمان ممتلئة تأكل من خشاش الأرض وتسرح على زرعها، وإذا بسبع بقرات عجاف يأتين من قبل صحراء أو من قبل أرض جرداء فيهجمن على هذه السبع السمان فيأكلنها. سبع بقرات عجاف يأكلن سبعا سمان. العقل بيقول إن البقرة الممتلئة القوية هي التي تأكل العجفاء المريضة. لا، ده كان شيء مقلق للملك، إزاي بقرة عجفاء تأكل بقرة سمينة؟ الأعجب من ذلك يجد أو يرى في منامه سبع سنابل ممتلئة بالحب خضراء زاهية تتمايل فخرا بما تحمل من الحب، وإذا بسبع سنابل عجاف منكسرة لا حب فيها تلتف على هذه السبع الممتلئة فتأكلها وتقضي عليها. سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وسبع سنبلات خضر يأكلهن سبع عجاف. ما هذا؟ إيه الموضوع بالضبط ده؟ الملك رأى هذه الرؤية مرة واثنتين وثلاث، فزع الملك، فجمع الملأ. الملأ هم جلساء الملك سواء كانوا من حكماء رعيته أو وزرائه أو مستشاريه المقربون منه. طرح عليهم المسألة، قال إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. سماها رؤيا لأنه كان يراها وكأنها رأي عين، ويقوم منها قلقا ومتعلقة بذهنه ويفكر فيها طيلة يومه، وكلما نام رآها كلما نام رآها. لكن الملأ على الرغم أنه كان أهل مصر في هذا الوقت كثير منهم له دراية بتأويل الأحلام والرؤى، إلا أنهم استغربوا هذه الرؤية، أو خشي البعض منهم أن يقول له تأويل الرؤية على وجهها الصحيح فيكون في ذلك تنغيصا على الملك وتشاؤما بأيام حكمه. قيل هذا، والحقيقة أن الملأ لم يعرفوا تأويل هذه الرؤية، لم يعرفوه، ولذلك قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. والضغف هو الشيء المجتمع بعضه على بعض لا يعرف له حقيقة ولا يعرف له أول من آخر ولا يعرف له اسم ولا سمت ولا شكل، يعني حاجة كده مكلكعة مكركبة على بعضها ملهاش أي معنى ولا أي شكل ولا أي اسم ولا شيء. أضغاف أحلام، أي أن مثل هذه الأحلام من الأضغاث، أو هذا الحلم من الأحلام التي تعتبر من أضغاث الشياطين أو من يعني آثار النفس المنهكة المجهدة طيلة اليوم. الإنسان ممكن يشوف شوية أحلام كده ملعبكة في بعضها ما يعرف لاش لها تأويل ولا شكل ولا يعرف يميز الأشخاص ولا يميز ما قيل في هذه الأحلام. في هذه الأثناء حينما كان الملك منزعجا بما رأى من رؤياه ويقولها لملئه والملأ يقولون أضغاث أحلام، ادكر ساقي الملك. ساقي الملك الذي كان في السجن مع يوسف وقال إني أراني أعصر خمرا، وإذا بيوسف يؤول له الرؤيا أنه سيبرأ من التهمة التي اتهم بها، وهي وضع السم للملك في شرابه، وأنه سيخرج من السجن. وقال له: إن خرجت لا تنساني أن تذكر مظلمتي عند الملك. وقال للذي ظن أنه ناج منهما وادكر بعد أمة أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. الساقي دخل بالشراب يوزعه على جلساء وندماء الملك وعلى الملك، فإذا به يسمع الملك يقص رؤياه وهو منزعج. وإذا بالساقي يقول للملك حينما قال له الملأ: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، لا تقلق أيها الملك، إنما هذه أضغاث لا تلتفت إليها، لا يضرك شيء. إذا بالساقي يقول: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، أنا أنبئكم بتأويل هذا الحلم، أنبئكم بتأويل هذه الرؤية على الوجه الصحيح بصورة تنبهرون من هذا التأويل. هتجيب منين التأويل ده أيها الساقي؟ قال: أرسلوني إلى السجن، وكان السجن ده في أبو صير، أرسلوني إلى السجن فإن في السجن رجل صالح، رجل صادق يؤول الرؤى تأويلا تقع وفق تأويله، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، أي فأرسلوني إلى السجن لأقابل هذا الرجل الصادق الأمين. وذهب الساقي إلى السجن ودخل على يوسف وابتدأ الكلام مباشرة: يوسف أيها الصديق. لم يقدم بين يديه أنه نسي قصة يوسف، وأنه يعني قال له: قل للملك يا ليتك تذكرني عند الملك، وأن لي مظلمة وأني سجنت ظلما. لم يذكر هذا ولم يتأسف له في الظاهر، ظاهر القصة كده. ويوسف عليه السلام عامله بالكرم والجود والعز ورفعة النفس وعدم الذل لإنسان، فلم يذكر له أنه قال له: ألا تذكر أنني يعني طلبت منك كذا وكذا، عملت إيه مع الملك؟ لم يذكر له هذا، بل أجابه على سؤاله على وجه حسن. قال: يوسف أيها الصديق، أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. هناك حالة من الارتباك داخل بلاط الملك، هناك حالة من الارتباك بين أفراد الملأ، الكل قلق من هذه الرؤية، يخشون أن يكون فيها شيئا يفسد عليهم حياتهم. أنبئنا، أخبرنا، أفصح لنا عما تحويه هذه الرؤية. يوسف عليه السلام لم يتوقف ولم يتلكأ ولم يقصر في إسداء النصيحة، على الرغم أنه مظلوم، على الرغم أنه دخل السجن ظلما، لكن هذه الرؤية لا تخص من سجنه ظلما فحسب، ولا تخص من نسي شكواه فحسب، إنما هذه الرؤية تخص أهل مصر، بل كل رعايا المصريين. فقد كان ملك مصر حينها يرعى من يسكنون الشام، ويرعى من يسكنون السودان، ويرعى من يسكنون سيناء، ويرعى من يسكنون ليبيا. كل هذه البقعة الكبيرة العريضة كان الملك حاكما عليها، فهذه الرؤية تخص كل هؤلاء الناس. فلم يدخر يوسف عليه السلام وسعا في إزداء النصح على الوجه الأكمل وعلى الوجه الأحسن. قال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك، أي من بعد هذه 7 التي تكثر فيها الزروع وتمتلئ فيها أدران الإبل والبقر وتكثر فيها الخيرات، يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك 8 فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. طب الملك شاف 7 و7، جبت منين يا يوسف هذه السنة؟
قال بعض العلماء هذا هو المتبادر، إن بعد ما تأتي السنين العجاف أكيد هيأتي بعد ذلك الرخاء. وقد قال بعض العلماء إنما هذه علامة النبوة، دلالة من دلائل نبوة يوسف عليه السلام، حيث علم أن السنة 15 هي سنة بركة وعطاء ومنة من الله، لدرجة إن الناس مش هتاكل وتشرب بس وتشبع، لا ده كمان يعصرون، يعني يعملوا عصاير كمان ويعيشوا في بغددة وطرف وهناء، سبحان الله. رجع الرسول إلى الملك، رجع الساقي إلى الملك وأخبره بتأويل الرؤية. انفرجت أسارير الملك واستغرب الملأ من هذا التأويل، وأصر الملك على أن يقابل هذا المؤول، فإن هذا المؤول لابد أن يكون عنده زيادة علم وفقه وتدبير، فإن الرؤية لم يكن فيها ثم كيفية التغلب على أكل البقرات العجاف، البقرات السمان، ولا كيفية مقابلة هذه السنابل الجافة في مقابل السنابل الممتلئة، ما كانش فيها تعملوا ايه في الوقت ده. يعني سيدنا يوسف قدم حلول للمشكلة، المشكلة ايه؟ ان هيأتي 7 سنين فيها بركة وعطاء، و7 سنين فيها جد، مش ده التأويل؟ 7 و7. لكن هو قال لهم تعملوا ايه؟ قال هذه 7 السمان 7 سنين فيها البركة، اوعوا تاكلوا كل ما تخرجه الأرض ولا ما تنتجه البقر، لكن فلتخزنوا وتدخروا من هذا، كلوا واشربوا وادخروا حتى إذا جاء 7 العجاف تأكلوا مما ادخرتم إلا ما خزنتموه من أجل بذر الأرض. لا لا، الموضوع ده كبير قوي، ده الموضوع مش موضوع رؤية وبيأولها يوسف عليه السلام، ده اقتصاد بلد، ده اقتصاد إقليم كبير، ده تدبير شؤون ناس من الممكن أن تموت جوعا إذا لم يكن عندهم علم بمثل هذه الرؤية، إذا لم يكن عندهم علم بكيفية مقابلة ومواجهة الأزمات. هناك في ناس لما يكون عندهم أزمة يقابلوا الأزمة بالرأس والطبل والزمر والفرح، يقولك نلهي الناس بالكلام ده عشان ما يحسوش بالأزمة، حكام بيعملوا كده. وفي حكام لما ربنا يديهم يوم يكوشوا على العطاء دوت ويحرموا شعبهم، وفي حكام عقلاء أول شيء يعملوا إذا ما توقع أزمة أنها ستواجه البلاد والعباد أن يجمع المستشارين ويجمع أهل الخبرة وأهل الاختصاص ويعرض عليهم المشكلة ويناقش ويحاور حتى يأتي بالحل لهذه المشكلة، ثم يجتهد في أن يوجد الفريق التنفيذي القادر على تحقيق ما أوصى به المستشارون من أجل مواجهة هذه المشكلة. الأمر الثالث أنه يصارح شعبه ويقول الحقيقة، ليس تخويفا وترهيبا للشعب، ولكن لكي يحشد الشعب بأكمله من أجل مواجهة هذه المشكلة. المشكلة دي قضاء ربنا، مش كده برضو؟ ربنا هو الذي يأتي بالماء والمطر ويجري الأنهار وينبت الزروع ويحيي الأرض من بعد مواتها ويكثر في الثروة الحيوانية، وهو سبحانه وتعالى الذي يأتي بالجدب وبالشدة ويمنع المطر ويجف بأمره الزرع والضرع سبحانه وتعالى. هل إحنا مطالبين بأن إحنا نقابل القدر بالاستسلام؟ لا، لابد من مواجهة القدر بالدعاء وبالعمل وبالبذل وبالجهد، بالمداومة، بالعمل الدؤوب، زي ما سيدنا يوسف: تزرعون 7 سنين دأبا، عمل دؤوب متوالي. أصل هو خلي بالك الزارع ممكن يزرع الأرض 1 و2 و3 قمح، وبعدين يزرع في الوسط مثلا بطاطا، يزرع مثلا برسيم، يزرع أي شيء آخر، وبعدين يرجع يزرع قمح. لا، ده قال لهم 7 سنين تزرعوهم دأبا دائما، 7 سنين تزرعوا قمح حبوب مما يخزن، سواء كان قمحا وكان شعيرا أو غير ذلك، أو أرزا أو غير ذلك، مما يزرع ويخزن بالسنة والاثنين والثلاثة من أجل الأكل أو المتجرة أو غير ذلك. يبقى الملك هنا راعى أصول الحكم، أول أصل من أصول الحكم المشاورة. ولما تشاور ما تشاورش من تحب ومن يتعاطف معك، شاور الناصح الأمين، شاور أهل الاختصاص، شاور أهل التقوى، شاور أهل الإيمان، شاور أهل الأمانة، لأن هؤلاء سينصحونك ويشيرون عليك بما هو أفضل. وبعد ما تشاور لابد أن تتخذ حكومة ووزراء ومعينين يستطيعوا تنفيذ ما أشار عليه أو أشار به هؤلاء المشاورون. الأمر الثالث، لابد أن تطلع شعبك على حقيقة الأمر وأهمية المواجهة وأهمية التلاحم من أجل مواجهة هذه المشكلة. ولازم يكون عندك عدالة اجتماعية، ولازم يكون عندك أمانة في توزيع الثروة على الشعب، حتى تستطيع أن تخرج بشعبك وتخرجوا جميعا من هذه الأزمة بسهولة ويسر. خلينا نتكلم عن بعض الأزمات اللي ربما تقابل بعض الدول. مثلا أزمة سد النهضة عندنا في مصر، هذه الأزمة عاملة قلق شوية، ولكن كل اللي بنعمله ربما يكون مشاورات من أجل تحويل خط السد، أو تقليل كمية الماء اللي وراء السد، أو أن كمية الماء أو الشكل الهندسي ده ما يحجزش الكمية المية اللي جاية لمصر إلى آخره. هذا كلام جميل جدا وكلام مهم جدا أن احنا نتشاور فيه، ونحاول أن احنا نمنع دولة أثيوبيا مثلا أنها تحرم مصر من حقها وحظها من الماء، سواء بالقوانين الدولية، سواء بالقوانين المحلية، سواء ما اتفقنا عليه من عشرات السنين أو ما شابه ذلك. لكن لابد أن يكون هناك خطة توضع بدقة، ماذا سنصنع لو أن الماء قل عن الكمية المطلوبة، لو أن كمية الماء اللي جاية لمصر في النيل قلت عن عما تأتي كل عام، هنعمل إيه؟ هل نستطيع أن نستثمر ماء المطر الذي ينزل في الشتاء، أو السيول التي تحدث مثلا في الصعيد أو الأسكندرية أو سيناء أو كده؟ هل نستطيع أن نستخدم المياه الجوفية؟ هل نستطيع أن نهتم ب يعني إصلاح كثير مئات بل ملايين الأفدنة من الأراضي الغير مستصلحة من أجل أن نزرعها ويكون عندنا رصيد في مثل هذه الأيام التي تكون فيها الشدائد؟ هل نستطيع أن ننتج ماء بطريقة أو بأخرى، بتحلية مياه البحر أو كذا أو كذا؟ لابد أن توضع الخطط البديلة. خلي ما فيش سد نهضة، لا قدر الله حصل جفاف للنيل، حصل انقطاع عن ماء المطر على هضبة أثيوبيا، هضبة الحبشة، ما بقاش يجري النيل كما كان يجري، ماذا سنصنع؟ لابد أن يكون عند القائمين على الحكم كثير من الخطط البديلة، ويكون كامل الاستعداد موجود، ويجب أن يطلع الشعب على حقيقة الأمر عشان الشعب يعمل على تقليل الاستهلاك وعلى ضبط الأمر، ويحاول أن يشارك الحكام في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها. هذا هو المطلوب، هذا الذي صنعه الملك حينما جاءه الرسول، أي جاءه الساقي وقال له تأويل الرؤية 1 2 3 4. انبهر الملك على طول، قال في الحال والتو ائتوني به، هاتولي الراجل اللي أول هذه الرؤية، ائتوني بيوسف الصديق. فلما جاءه الرسول، لما راح بقى الساقي مرة أخرى لسيدنا يوسف وقال له الملك عايزك، قال له لا، الملك عايز يطلعك من السجن بقى ويقربك ليه، قال له لا، أنا لا أخرج هكذا، لابد أن يتم إعادة التحقيق، استئناف مرة أخرى للقضية بتاعتي، إعادة تحقيق في قضيتي، ولابد أن تعلن براءتي على الناس. فأنا سجنت ظلما وعدوانا. رجع الرسول إلى الملك وقال له إن يوسف يأبى أن يخرج من السجن إلا أن تعيد فتح قضيته وأن تعيد التحقيق مرة أخرى في هذه القضية. على طول الملك بعث لعزيز مصر وقال إيه الموضوع، ما ليه تسجن دوت، إيه مشكلته، وأتى بالنسوة قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسي. إيه اللي خلاكوا راودتوا يوسف عن نفسه؟ هل رأيتم فيه سوءا؟ هل كان له تطلع إليكن؟ لماذا راودتن يوسف عن نفسي؟ على طول كل النسوة قال قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. حاش لله، يعني هذا الرجل مبرأ من السوء، مبرأ أن يقع في مثل هذا. قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. حصحص جاي من ظهر ظهورا واضحا جليا، ولما يتكرر الحرف مرتين حص 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 الحق، زل زل طب طب بل بل، كل هذه الحروف حينما تتكرر تعني معناها الزيادة والشدة والمتابعة في الأمر ده. فحصحص الحق يعني ظهر ظهورا واضحا جليا لا خفاء فيه. قالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه. أظن الاعتراف سيد الأدلة. وإذا كانت امرأة العزيز بتقول أنا راودته عن نفسه، يبقى قوله تبارك وتعالى ولقد همت به وهم بها، هذا الهم لم يكن هم يعني إرادة الشهوة أو الوقوع في المعصية أو ما شابه ذلك، إنما هذا اعتراف من المرأة أنه ما خطر بباله وما فكر قط في هذا الأمر قبل أن أهم به ولا بعد أن هممت به. قالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، في قوله إيه، هي راودتني عن نفسي، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. امرأة العزيز بتقول كده عشان العزيز يعرف، هي بتقول كده عشان العزيز يعرف إن أنا ما خنتوش ولا حصل مني خيانة أبدا. هذا الذي هممت به مع يوسف لم يحدث إلا مع يوسف فقط، وهو قد استعصم بالله تبارك وتعالى ولم يفعل سوءا، وأنا لم أفكر لا قبل ولا بعد ذلك في مثل هذا السوء. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. اتعمل استئناف في القضية، هو اتحقق من جديد في القضية، اتحكم الحكم في القضية أن يوسف بريء، يوسف أمين، يوسف صادق، يوسف طاهر، يوسف عفيف، يوسف كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم، يوسف عليه السلام نبي الله، يوسف أيها الصديق. هنا حينما ظهر الحق وأعلنت القضية على الناس وعرف صدق وأمانة يوسف عليه السلام وبراءته مما نسب إليه، أخرج يوسف من السجن بكل كرامة وبكل عزة. أرسل إليه مرة أخرى الرسول وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. ده مش بس هيخرجه من السجن بس ولا يعلن براءته على الناس، لا، ده هيبقى من خلصاء الملك، أقرب واحد إلى الملك. وكلمة أستخلصه لنفسي يعني يكون المستشار الخصوصي الأمين. كل ما يشير به يوسف على الملك سينفذ. قال أتوني به أستخلصه لنفسي. على طول راحت قوة وتشريفة إلى السجن وجابوا يوسف عليه السلام في أبها أمام الناس، والناس جميعا يهتفون ببراءته، وأدخل على الملك. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. مكين يعني ذو مكانة، ذو مكانة عالية. وأمين أي مستأمن على كل ما تقول، أي كل ما تقوله يا يوسف سيكون رهن التنفيذ مباشرة. فلما رأى يوسف الأمر وعلم من خلال كلمات الملك وقلق الملأ وقلق شعب مصر والمصريين ومن حولهم من أهل الأقاليم والبلدان، خوفهم من أثر هذه الرؤيا عليهم، ورأى يوسف عليه السلام أن من المصلحة إسداء المعروف للناس حتى وإن كانوا قد أذوه يوما ما، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إذا رأى الإنسان من نفسه قدرة ومكنة على إيصال الخير للناس وإصلاح شؤونهم، يجوز له أن يتقدم أو أن يقول أنا أستطيع أن أفعل هذا، أو أن يرشح نفسه لانتخاب أو ما شابه ذلك. هكذا قال أهل العلم، وبالذات إذا كان مراده أن ينفع الناس وأن يقدم لهم ما فيه نفعهم دنيا وأخرى، وبالذات إذا كان له قدرة وله ملكة على أنه إن وصل إلى هذا المكان أن يبلغ الحق للناس. يعني ما ينفعش فقط أنه يرشح نفسه ولا يقعد في سدة الحكم أو أن يقوم بمسؤوليات معينة ثم يسكت عن الحق وقول أكتفي أن أنا بعمل الخير للناس والناس إيه هي لما هتشوفني كده أنا كويس كده هيطيعوني ويمشوا وراي. لا، لابد أن تبلغ الحق إلى الخلق، لابد أن تكون مثالا للناس في الصدق، في الأمانة، في أداء الصلاة في مواقيتها، في العطف على الفقير والمسكين، في السهر على حاجات الناس، في البذل والعطاء. إياك أن تظن أن هذه المسؤولية تشريف كرئاسة أو نيابة أو قضاء أو مسؤولية في أي مؤسسة من المؤسسات، هذا ليس تشريف، ده تكليف. ستسأل يوم القيامة عن كل من تحت يدك. قال صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يؤمره الله تعالى على 10 فما فوق ذلك إلا جاء يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه يفكهما عدله أو يوبقه جوره وظلمه. أي واحد يبقى مسؤول عن 10 فما فوق. يعني لو كنت مثلا مسؤول مؤسسة، ناظر مدرسة، مدير عمل، رئيس مجلس إدارة في مكان، نائب في البرلمان، قاضي في محكمة إلى آخره، رئيس لدولة، أمين عام لمؤسسة إلى آخره، أنت مسؤول عن كل من تحت يدك، مسؤول عن جائعهم وعن مريضهم وعن ضعيفهم وعن غنيهم وعن قويهم وعن كبيرهم وعن صغيرهم وعن سائلهم وعن يتيمهم، مسؤول عن راحتهم كما أنت مسؤول عن ما يصيبهم من ألم. أنت مسؤول. تأتي يوم القيامة، أي مسؤول هيأتي يوم القيامة والكلاب شاد في إيديه وفي رجليه؟ أي مسؤول الكلاب شاد في إيديه ورجليه وياريت كده وبس، ده متوصل ايديه ورجليه كمان بسلاسل، والسلاسل والاغلال في رقبته كده بكلبش من فوق ومن تحت، سلم يا رب سلم. ابتداء كده ابتداء قبل السؤال. فلما يسأل وتعرض اعماله وتعرض ريادته وقيادته ومسؤولياته على الرب جل وعلا ويتحقق أنه كان عادلا في رعيته، عند ذلك تفك السلاسل والأغلال. أما إذا لم يتحقق أنه كان عادلا وأنه كان ظالما جهولا جائرا مستبدا في رعيته، لن تفك هذه الأغلال، بل سيدفع دفعا إلى جهنم بأغلاله، أو يوبقه ظلمه وجوره. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. سيدنا عمر بن الخطاب، تخيل لما مات سيدنا عمر بن الخطاب بعد سنة من وفاته، رأى أحد أصحابه رؤيا له في منامه، رأى سيدنا عمر فبيقول له: ماذا فعل ربك بك يا عمر؟ ماذا فعل بك ربك يا عمر؟ انت ميت بقالك سنة، ايه الاخبار؟ هل انت في روضة من رياض الجنة؟ هل انت في حفرة من حفر النار؟ ماذا فعل ربك بك؟ فقال له عمر: الان فرغت من الحساب. عمر العدل، عمر الانصاف، عمر الفاروق، عمر الذي لم تشهد الدنيا حاكما مثله، فرغ من محاسبته في القبر بعد سنة من وفاته. تحاسب على ايه ده؟ ما هو بتحاسب زي ما انت هتتحاسب على فلوسك اللي في جيبك دي، من اين اكتسبتها وفيما انفقتها، زي ما هتتحاسب عن عمرك، ماذا عملت فيه من الصالحات وغير ذلك، زي ما هتتحاسب عن علمك، ماذا عملت بما علمت، زي ما هتتحاسب على شبابك فيما ابليته. الحاكم هيتحاسب، هل عدل في حكمه؟ هل عدل في رعيته؟ هل قام بواجبه في بسط العدل والراحة والرحمة بين عباد الله تبارك وتعالى؟ أم أنه اهتم بأبهته وصولجانه واستبداده؟ أم أنه غفل عن حاجة الأمة؟ أم غرقت أمته في الجوع والعطش والفقر والمجاري والظلمة؟ ماذا صنعت في أمتك؟ الملك قال لسيدنا يوسف: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. على طول سيدنا يوسف بدأ الشغل، وأول ما خد مسؤولية مصر وقيادة وزرائها والمجلس التنفيذي اللي هيقود المرحلة الخطيرة جدا الخمستاشر سنة دول، على طول بنى الصوامع وجيش الشعب كله في زراعة الأرض الزراعية، وكان يجمع المحصول من الناس ويبقيه في سنابله ويضعه في هذه الصوامع ويخزنه تخزينا جيد التهوية، ويبقيه في سنابله حتى لا يأكله السوس، ويصرف للناس زي ما بقولك زي بطاقة التومين كده، كل واحد ياخد حمل بعير في السنة، حمل بعير في السنة، ياخد كل فرد ياخد حمل بعير في السنة ياكل منه حتى إذا ما انتهى يروح في السنة التانية، وكان يعمل تبادل تجاري، يأخذ من الناس بعض المحاصيل اللي مش محتاجينها ويديهم الحبوب، ويزرع الأراضي ويصنع ويقيم المصانع ويقيم الصوامع، وأدى عمل في غاية الجمال والجودة. سبع سنين يجمع، والسبع سنين التانيين بدأ يوزع الطعام على الناس، وبالعدل، العدالة الاجتماعية يا إخوانا، توزيع الثروة والعدالة الاجتماعية على الشعب، هذا أهم عمل يقوم به الحاكم. يتقي الله تبارك وتعالى: لا تأكل أنت في طبق من ذهب والشعب يأكل من الزبالة، لا تأكل أنت أشهى الطعام والشعب يأكل طعاما مخلوطا بماء المجاري، لا تأكل أنت أفضل الأطعمة وأشهاها والشعب لا يجد ما يأكله. الملك ويوسف عليه السلام شارك الشعب حالة الرخاء وحالة الشدة، فلما انتهت السبع سنين السمان، ثم جاءت من بعدها السبع العجاف، ثم جاء من بعدها السنة التي يعصر الناس فيها ويكون فيها في حالة من الرخاء، حدثت حوادث كثيرة منها إتيان إخوة يوسف وحاجتهم للطعام والشراب كما كان يحتاج بقية المصريين للطعام والشراب. هنرى هذا إن شاء الله تبارك وتعالى في بقية القصة، وكيف أن يوسف عليه السلام عامل إخوته بالإحسان وبالكرم الذي هو معهود عليه. إن نراك من المحسنين، يوسف من أول القصة لآخر القصة من المحسنين، يوسف من أول القصة لآخر القصة من أهل الحلم، يوسف من أول القصة لآخر القصة من أهل الكرم، يوسف من أول القصة لآخر القصة من أهل الصبر، يوسف من أول القصة لآخر القصة من أهل الدعوة، يوسف من أهل القصة من أول القصة لآخر القصة من أهل النصيحة، يوسف من أول القصة لآخر القصة لا يشابهه أحد إلا نبي صلى الله على يوسف عليه الصلاة والسلام، وعلى كل أنبياء الله وعلى كل الصالحين من المؤمنين. الملك لما قرب يوسف عليه السلام انقطعت سيرة الملك. هل مات الملك؟ لا، كان موجود، لكن سيرة يوسف ملأت الدنيا، ملأت الدنيا. لقد رأى أهل مصر من يوسف خيرا عجيبا وخلقا عظيما، حتى قيل إن يوسف عليه السلام حرر أهل مصر، حرر كل عبيد مصر، فأصبح أهل مصر ينعمون بالحرية في زمن يوسف عليه السلام، ينعمون بالاستقرار، ينعمون بالأمن والأمان. عشان كده نلاقي الكلمة العجيبة التي سجلت في القرآن الكريم حينما قال لأبيه وأمه وإخوته ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. هذه كلمة إنما قالها يوسف حينما عاش المصريون الأمان، وعرفت مصر الأمان، لم تكن شعارا يقال، لكن عاش الناس الأمن والأمان والاستقرار. شعر الجميع، الكبار والصغار، العبيد والأحرار، شعروا بالأمن والأمان والاستقرار. فلا يصح أن نقول ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين إلا أن نحقق الأمن والأمان للكبير والصغير، وهذا لا يتحقق إلا بتطبيق شرع الله وإقامة العدل بين الناس وإقامة الحق بين الناس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وأن يحقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يعلمنا من كتابه وسنة نبيه ما يكون ذلك عونا وزادا لنا في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وطن له عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلاب، عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم.